الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. الجالية العراقية في الولايات المتحدة تطالب بضمان حقها في المشاركة بالانتخابات المقبلة. وقبل نهاية الساعة نتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف استهداف المسيحيين في العراق. أما الآن مستمعينا الكرام فدعونا نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم. العراق يعرض ملفاته الأمنية أمام وزراء داخلية الجوار في شرم الشيخ. وفي مجال الطاقة العراق يتوجه لشراكة استراتيجية مع أوروبا. وابتدأ تسجيل الائتلافات وقانون الانتخابات ما زال حبيس تجاذبات النواب. يبدأ الأربعاء في شرم الشيخ بمصر الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق. وكانت الوفود المشاركة في الاجتماع قد أنهت الأحد أجندة الاجتماع والاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء والتي ستعرض على وزراء الداخلية. ويشارك في الاجتماع وزير الداخلية جواد البولاني، إضافة إلى وزراء داخلية كل من السعودية وسوريا والكويت والأردن وتركيا وإيران ومصر والجامعة العربية التي سيمثلها السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام. ويتفق مراقبون على أن اجتماع هذا العام يكتسب أهمية مضاعفة، لأنه يأتي في أعقاب حوادث التفجيرات التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في آب الماضي، واتهام الحكومة العراقية عراقيين مقيمين في سوريا بوقوفهم وراء التفجيرات التي أودت بحياة عشرات العراقيين من الرجال والنساء وأدت إلى حدوث توتر في العلاقات العراقية السورية. ملفات الوفد العراقي تنوعت أمنيا، ولعل أبرز ملفين هما مكافحة الإرهاب والسيطرة على الحدود، إضافة إلى تسليم المطلوبين إلى المحاكم العراقية بحسب وكيل وزارة الأمن الوطني سعد المطلبي.
هذا مطلبين عراقيين، هذا مطلبين هم يشكلون أساس لتعاون الأمني بين العراق وبين دول الجوار. بالإضافة إلى هذا المطلبين أكو المطالب الأخرى اللي تطالب بتسليم المجرمين والمتهمين بجرائم الإرهاب إلى العراق للعدالة.
وكيل وزارة الأمن الوطني كشف لمراسل الإذاعة خالد وليد عن أن العراق سوف يقدم حزمة من الأدلة والإثباتات العينية والمادية حول تورط بعض الأشخاص العراقيين وعدد من الدول في إيواء متورطين في تفجيري الأربعاء.
العراق راح يقدم حزمة من الأدلة والإثباتات العينية والمادية حول تورط بعض الأشخاص العراقيين وتورط بعض الدول في إيواء هؤلاء القتلة، والعراق مستعد لتقديم أدلة ثابتة ودامغة حول تورط هؤلاء في جرائم إرهابية في العراق وبالخصوص جريمة تفجير وزارة الخارجية والمالية.
من جانبه لم يبدي عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عادل برواري تفاؤلا بنتائج مؤتمر وزراء الداخلية العرب في حل الأزمة العراقية السورية، فهو يرى أن توجه العراق إلى نقل الملف على الصعيد الدولي لن يتيح لوزراء الداخلية الفسحة لحل الأزمة بحسب رأيه.
بالتأكيد الملف السوري راح يكون في رأس القائمة في تصوري، ولكن ما أتصور لأن الوفد شركة الوفد ليس أتصور لها الصلاحية المطلقة لتحسين العلاقات، لأن الحكومة العراقية طبعا لها مطالب ومواقف واضحة وحولت الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي وطلبت تشكيل لجنة تحقيقية دولية للوقوف على ملابسات ما جرى في جرائم الخارجية والمالية.
ولفت عضو اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن تفجيرات الأربعاء الدامي وليد شركة أن الواقع الأمني العراقي يكشف عن تدخل أطراف إقليمية منها إيران وسوريا، مؤكدا على أن اللجنة اطلعت على الأدلة التي بحوزة الحكومة العراقية وهي تشير إلى تورط عراقيين مقيمين في سوريا في تفجيرات الأربعاء.
نحن في مجلس الأمن والدفاع لدينا كثير من المستنسكات، وتمكنا مع رئيس دولة رئيس الوزراء أن نجتمع من القرب حول كيفية تورط سوريا في هذا الموضوع. وزير الداخلية أن يبني هذه المستنسكات أمام وزراء الداخلية العرب في شرم الشيخ، ولا بد أن نقدم هذه المستنسكات أو هذه الأدلة الدامغة التي تورط بها سوريا.
ويميل عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب حسام العزاوي إلى اللجوء إلى الحوار الثنائي بين العراق وسوريا، فهو أجدى في حل الأزمة بدلا من التأزيم على الصعيد العربي أو الدولي بحسب رأيه.
أنا أعتقد مو هكذا تطرح القضايا، يعني يمكن الحوار الثنائي بين العراق وسوريا يمكن يكون أجدى مما هو يطرح فيه على شكل أوسع. يعني أعتقد لحد الآن الدبلوماسية لم تستنفذ بشكل فعال بين البلدين، لا زال مجال الحوار موجود بين الطرفين ويحتاج إلى فعلا استراتيجية حقيقية فعلية من الحكومة العراقية في ترطيب العلاقات وإعادة المياه إلى مجاريها من خلال الحوار الثنائي طبعا.
ومهما تنوعت الآراء بجدوى مؤتمر وزراء داخلية الدول الجوار، فإن المحلل السياسي هاشم الحبوبي يعتقد أن العراق بحاجة لهكذا مؤتمرات إقليمية في الظرف المشحون بالتجاذبات بحسب رأيه.
ويعول عليه العراق كثيرا لأنه بحاجة فعلا إلى أن تعقد هكذا مؤتمرات إقليمية لخدمة العراق، وخصوصا في هذا الظرف المشحون بالتجاذبات السياسية والوضع الدولي والإقليمي.
وكان الاجتماع الأول لوزراء داخلية دول الجوار العراقي قد عقد في العاصمة الإيرانية طهران عام 2004، فيما عقد الاجتماع الثاني عام 2005 في اسطنبول التركية، والاجتماع الثالث بمدينة جدة في السعودية، والاجتماع الرابع بالكويت، والاجتماع الخامس في عمان العاصمة الأردنية. ما زلتم مستمعين الكرام تتواصلون مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أعلنت الحكومة العراقية إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بهدف توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ الأحد أن مجلس الوزراء خول وزير النفط حسين الشهرستاني صلاحية التفاوض وتوقيع المذكرة مع الجانب الأوروبي في إطار سعي العراق والاتحاد الأوروبي إلى التعاون في مجال الطاقة ولإعداد خطة لتحديث منشآت البنية التحتية وتعزيز سلامة الشبكة العراقية لنقل وتصدير إمدادات الطاقة إلى أوروبا. سفير العراق في الجمهورية التشيكية ضياء الدباس لفت في حديث لإذاعة العراق الحر إلى اهتمام الدول والشركات الأوروبية بالعمل في العراق ومد جسور التعاون الاستراتيجي لأسباب موضوعية. السفير الدباس أوضح ذلك بالقول:
نرى سعي محموم من الكثير من الدول والشركات للعمل في العراق والفوز بعقود هامة جدا في العراق. طبعا لا يخفى علينا الآن الرغبة الأوروبية الجامحة للتعامل مع العراق في موضوع الطاقة، وخاصة بعد الاستكشافات الهائلة للغاز الطبيعي في العراق والحقول النفطية.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في تقريره الدوري الأخير على أن الاستثمار في العراق يعيد بمكافآت مجزية، مشيرا في هذا السياق إلى العقد الذي وقعته الحكومة العراقية مع شركة سيمنز الألمانية بقيمة 1.5 مليار يورو لتوريد مولدات توربينية تعمل بالغاز. التقرير أشار إلى استعداد بغداد للمساهمة بنصف الكمية المطلوبة من الغاز لمشروع أنبوب نابوكو الذي يهدف إلى تقليل اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة من روسيا. وهذا ما نبه إليه المدير العام الأسبق لمؤسسة تسويق النفط العراقي سوما ضياء البكاء في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر، مشيرا في الوقت نفسه إلى حاجة العراق للاستثمارات الأجنبية.
لا يمكن تطوير البلد والوصول بطاقات الصناعية أو النفطية للمستويات المطلوبة بدون وجود استثمارات أجنبية، إذا ردنا نختصر الزمن طبعا، وإذا ردنا نتجنب الطرق التقليدية، وإذا ردنا نحسن وضع شعبنا المعاشي والاقتصادي بطريقة سريعة، فلازم همنا أنه نوفر الإطار القانوني الصحيح، الإطار الاستثماري الصحيح، البيئة الاستثمارية الصحيحة. أما كيف؟ هنا تدخل العوامل السياسية، وهنا تدخل العوامل الوطنية، وهنا تدخل تقييم طاقاتك المحلية.
وإضافة إلى ذلك، يدخل العامل الأمني مؤثرا في بيئة النشاط الاستثماري في العراق. تقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لاحظ أن الاستقرار الأمني في العراق لم يترسخ بعد، والمخاطر تبقى قائمة رغم التحسن الكبير في الوضع الأمني. التقرير نبه إلى أن الحكومات الأوروبية إذا أرادت تطوير التعاون التجاري مع العراق فعليها أن تسهم في ضمان أمنه أيضا، وإلا ستتعرض الاستثمارات الأوروبية إلى الضرر. هذا الجانب علق عليه سفير العراق في جمهورية التشيك ضياء الدباس، مؤكدا على أن تداخل الأجندات السياسية التي تخطط لإعاقة التقدم في العراق بالعمليات الإرهابية المتفرقة بحسب رأيه.
الإرهابيين ومن لهم مصلحة في تعطيل العراق يبادروا لعملية إرهابية، القصد منها هو إظهار أن العراق هو غير مستقر مهما كانت هذه العملية تافهة أو غير ذي جدوى، وآخرها عملية التفجير الإجرامية التي حصلت في وزارة الخارجية ووزارة المالية في بغداد، مؤشر واضح على إرسال رسالة لمن يهم الأمر بأن لا يقدموا للعراق الآن.
ويأخذ تقرير المجلس الأوروبي على الحكومات الأوروبية عدم تعاملها بمسؤولية مع الاحتياجات الأمنية في العراق، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية رصدت هذا العام 150 مليون يورو لدعم العراق في المجال الأمني، وأن إيطاليا تسهم في تدريب الشرطة العراقية، لكن دورات التدريب تقام في الأردن ودول خليجية. التقرير حث على تعاون أوسع، مشيرا إلى أن آخر ما تحتاجه حكومة بغداد هو مبادرات أمنية حسنة النية لكنها سيئة التنسيق مع الغرب. ويتفق مع هذا الرأي المدير العام الأسبق لمؤسسة تسويق النفط العراقي سومو ضياء البكاء، مشددا على أن الأمن يمتلك أولوية تسبق غيرها من خطوات الاستثمار.
أحتاج لك في موضوع الجانب الأمني استتباب واستقرار كامل حتى ممكن تشجع هذه الشركات بالدخول باستثمارات مهمة، استثمارات خطيرة تتجاوز يعني عشرات المليارات من الدولارات في البلد، فهذا يتطلب أنه الجانب الأمني يكون محسوم بالنسبة لنظرة الشركات الأجنبية بأنه العراق أصبح بلد مستقر وآمن لا يمكن أن يكون عامل مجازفة به كما كان في 2004 أو 2005 و2006. إذن هذا الموضوع هو بالحقيقة أولوية قبل الاستثمار.
وأخيرا، وبعد أن أغلق باب تسجيل الكيانات السياسية على 296 كيانا وحزبا، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن بدء تسجيل الائتلافات للكيانات السياسية التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال مدير الدائرة الانتخابية قاسم العبودي في اتصال مع إذاعة العراق الحر إن التسجيل ابتدأ من يوم الاثنين 12 من الشهر الجاري ولغاية 21 منه، على أن تكون المراجعة والتسجيل في المكتب الوطني في مفوضية الانتخابات.
الفترة تبدأ من يوم الاثنين اللي مصادف يوم 12 وتنتهي يوم 21. الائتلافات بعد ذلك يتلو عملية تسجيل الائتلافات تسجيل والمصادقة على قوائم المرشحين.
وتشهد الساحة السياسية اتصالات وحوارات للوصول إلى تشكيلات أو توسيع ائتلافات تستطيع الصمود في الانتخابات المقبلة. وتجمع القوى السياسية على أن الانتخابات استحقاق مصيري لها، وبالتالي فلها مخاوفها من الفشل أو الإقصاء من قبل الناخب العراقي. تحديد مفوضية الانتخابات سقفا زمنيا لتسجيل الائتلافات تفرضه ضرورات فنية وقانونية، ومنها عدم اتفاق مجلس النواب على الصيغة النهائية لقانون الانتخابات. رئيس مجلس النواب أياد السامرائي ذكر في تصريحات صحفية الاثنين إن حزبه الإسلامي العراقي وجبهة التوافق التي ينتمي إليها سيصوتان لصالح القائمة المفتوحة إذا طرح اعتماد هذا القانون داخل البرلمان. وكانت المرجعية الدينية بالنجف أعلنت وقوفها إلى جانب القائمة المفتوحة لاعتبارات كونها تتيح للناخب العراقي التعرف على المرشحين الذين سينتخبهم. لكن كتلة التحالف الكردستاني كان لها رأي مغاير بتأييدها علنا القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة في الانتخابات القادمة. عدم توصل البرلمان إلى صيغة نهائية يفرض على مفوضية الانتخابات اعتمادها على قانون عام 2005. قاسم العبودي أوضح قائلا:
كل الأحوال إحنا يجب أن يصدر القانون بأسرع وقت، يعني لا يمكن أن ننتظر يعني طويلا. إذا لم يصدر هذا القانون من ناحية قانونية تتحدث، ليس من ناحية فنية ومن ناحية الاستعداد، من ناحية قانونية إذا لم يصدر هذا القانون لن يبقى أمامنا سوى تطبيق القانون النافذ، لأن القانون النافذ لم يلغى ولم يعدل ومفوضية مجبرة على تطبيقه، وهو قانون 16 سنة 2005.
وآخر حد لكم للقانون الجديد المفترض تصبرون؟
يعني احنا كنا نفترض يوم 15/10 يصدر القانون، هسه نعطينا 5 أيام أخرى بس يطلعون القانون بأسرع وقت.
وحتى يصل البرلمان إلى خياره النهائي تستعد مفوضية الانتخابات لمواجهة كل الاحتمالات فنيا بحسب مدير الدائرة الانتخابية قاسم العبودي.
احنا الحقيقة منذ وقت مبكر شرعنا في إجراء كافة التحضيرات اللي تستوعب جميع الخيارات المطروحة والفرضيات المطروحة بما فيها القائمة المفتوحة بكل أشكالها، يعني من حيث تصميم ورقة الاقتراع وحتى المناقصات والعقود الخاصة والتدريب عليها. يعني عندنا استعداد لكل هذه الأمور، وقبل أشهر يعني كان هذا الاستعداد يعني نتيجة للجدل الموجود الآن والحوار حول شكل النظام الانتخابي. لذلك نحن والأمم المتحدة حتى نجري استعدادات لكل الاحتمالات.
وبهذا مستمعي الكرام آتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده لكم اليوم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
رحلة تعود يا معاك رحلة عود مر الصبور شفت بهوى مر الصبور أدقر الزمن خلاك يا تزيد جوك وتقول لي ما أنساك عني وتريد تروح أدقر الزمن خلاك يا تزيد جوك وتقول لي ما أنساك عني وتريد تروح رحلة عمر رحلة عمر رحلة عمر رحلة عمر هي معاك رحلة عمر رحلة عمر رحلة عمر رحلة عمر رحلة عمر هي مع رحلة عمر.
كثر الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعينا الكرام، نتعرف الآن على أبرز المواضيع التي نشرت في الصحف السورية ويطالعها لنا الزميل جان بلاتشكاي.
تنوع حضور الشأن العراقي في الصحافة السورية اليوم بين السياسة والاقتصاد والثقافة والشأن الإنساني وحتى الرياضة. البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم أبرزت خبر سقوط 100 قتيل وجريح بتفجيرات إرهابية في الأنبار والرمادي، وصحيفة الوطن الخاصة ركزت على اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق اليوم في شرم الشيخ في مصر. على المستوى الاقتصادي، حاولت صحيفتي تشرين والثورة الرسميتان تسليط الضوء على مشكلة تصدير القاطرات إلى العراق من المناطق الحرة في سوريا، وقالت الثورة إن تعقيدات إدارية متبعة لدى الأمانة الجمركية في المنطقة الحرة بعدرا تحول دون استفادة المستثمرين من قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 215 الصادر في 23 من حزيران الماضي، والمتضمن الموافقة على إجراءات استيراد المركبات إلى العراق مع السماح باستيراد سيارات الحمل ذات حمولة 3 أطنان فما فوق التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من 10 سنوات. وحسب الثورة فإن المستثمرين لخصوا الإشكالية بأن أمانة جمارك عدرا توقفت عند موضوع الرأس القاطر، حيث لم تعتبر أن قرار مجلس الوزراء العراقي ينطبق على السيارات ذات الرأس القاطر، موضحين أنه يوجد حوالي 10,000 رأس قاطر بالمنطقة الحرة وحوالي 600 مقطورة تقريبا، والمشتري قد يرغب باستيراد الرأس القاطر فقط. في تشرين الرسمية أيضا نقرأ خبرا عن مساعدات غذائية ل 1871 عراقيا في درعا خلال اليومين الماضيين، وذلك ضمن البرنامج الدوري للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وتضمنت الإعانات كميات من الرز والسكر والفاصوليا وغيرها من المواد التموينية الغذائية. كما قام الهلال الأحمر السوري في درعا خلال اليومين الماضيين بتوزيع مواد القرطاسية واللباس المدرسي على 637 طالبا وطالبة من العراقيين الذين يتلقون تعليمهم في مدارس المحافظة. على مستوى الخبر الرياضي، نشرت الثورة الرسمية خبرا عن انضمام المهاجم العراقي جمعة خضير عباس رسميا إلى نادي الجزيرة السوري بعد أن جلب وثيقة الاستغناء الدولي من الاتحاد العراقي قبل يومين. في صفحة الثقافة والفن، نشرت الوطن الخاصة لقاء مطولا مع الفنان العراقي جواد الشكرجي. تقول الوطن إن جواد الشكرجي هو من الأسماء اللامعة في سماء المسرح العربي، لكن المشاهد بدأ يقترب منه أكثر من خلال حضوره في مسلسل هدوء نسبي الذي تناول جانبا من المأساة العراقية في عام 2003، وكان له حضور طاغ حيث أدى شخصية كاظم. وتنقل الوطن عن الشكرجي قوله وقعت روحي قبل عيني على شخصية كاظم لأني شعرت أني هو وهو أنا، لقد تماهيت معها لدرجة الذوبان، وقد كانت هذه الشخصية تمثل العراقي الأصيل الذي يرى أن العراق ملك لكل أبنائه. ويشير الشكرجي إلى أنه وزملائه العراقيين الذين شاركوا في المسلسل لم نكن نمثل بقدر ما كنا نقدم أنفسنا، لهذا كنا ممتلئين، لقد وجدت روحي بهذه الشخصية. جان بلاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع مرة ثانية www.iraqhurr.org.
iqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحرة نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. أزمة الكهرباء تحول دون عودة إشارات المرور الضوئية إلى شوارع كربلاء. وقبل أن ننهي ساعة نتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، يسلط فيها الضوء الزميل زيار بامرني على ملف استهداف المسيحيين في العراق. مستمعين الكرام، فيما تواصل القوى السياسية استعداداتها للمشاركة في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، والجدل مستمر بشأن قانون الانتخابات والنقاط الخلافية فيه، ناشدت لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة رئيسي الجمهورية والوزراء ومجلس النواب العراقي، ناشدتهم ضمان مشاركة الجاليات العراقية في الخارج بالانتخابات كحق دستوري كما جرى في الانتخابات السابقة. نبيل رومايا رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية بالولايات المتحدة الأمريكية تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر عن هذه المناشدة وأهمية مشاركة أبناء الجالية العراقية في الانتخابات. التفاصيل مع كرم منشي.
السيد نبيل رومايا، لقد شاركتم في الانتخابات الماضية، وعلى ضوء ذلك المطالبة بضمان المشاركة في الانتخابات القادمة؟
نعم طبعا، احنا في 2005 شاركنا مرتين، الأولى كانت في بداية السنة والأخيرة كانت في الشهر الثاني عشر 12 من السنة 2005، وكانت الجالية متحمسة وطلعت بأعداد كثيرة إلى صناديق الاقتراع. احنا اليوم بعد 4 سنوات وجاي انتخاب ثاني في الشهر 1 من السنة القادمة، واحنا ندعو الحكومة العراقية انه تنطينا نفس الحق اللي اعطى لنا في 2005 للمشاركة في هذه الانتخابات واعطاء اصواتنا والمشاركة في بناء بلدنا واختيار مرشحين وممثلين للحكومة العراقية والبرلمان العراقي الجديد. احنا في لجنة تنسيق منظمات الجالية اللي تضم عشرات من المنظمات العراقية العاملة في الساحة الأمريكية، وجهنا نداء للحكومة العراقية نطلب منهم هذا الحق كعراقيين للتصويت والانتخاب. ما نسمعه اليوم في البرلمان العراقي، هناك بعض الاعتراضات على مشاركة الخارج، عراقي الخارج بالانتخابات، وأنا أعتقد هذه أدار واهية، قسم يقول إنه مكلفة وقسم يقول إنه صعبة، وإحنا نطالب كعراقيين بحقوقنا المثبتة في الدستور العراقي ليعطى حقنا في اختيار ممثلين وحكومتنا القادمة.
يا ترى ما هي تقديراتكم بشأن أصحاب حق الاقتراع لدى الجالية العراقية بالولايات المتحدة؟ يعني قد تخمنون عدد أصحاب حق الاقتراع؟
تخمينات صعبة للجاليات العراقية في الخارج لعدم وجود وضوح في التعداد السكاني، بس احنا تقديراتنا من خلال عملنا هنا الطويل في الجالية العراقية نقدر الجالية العراقية في أمريكا بحوالي 300,000 عراقي. طبعا هذه الجالية كلها طبعا جزء منها راح يكون هو لناس الأكثر من 18 راح يكون لهم حق الانتخاب، فالأعداد كثيرة. الصعوبات اللي واجهناها ب 2005 كانت صعوبات المراكز الانتخابية، تعرف أمريكا بلد كبير ومساحات واسعة ولم يكن هناك مراكز انتخابية كافية وقريبة لمراكز تجمع الجالية، بس مع ذلك الكثير من العراقيين تعنوا متاعب السفر للوصول إلى هذه المراكز. نتوقع احنا في هذا الانتخابات القادمة اللي نطالب بحقوقنا في إجراءها العدد يكون أكثر والحماس أفضل، لأنه العراقي صار عنده تجربة في هذه الانتخابات، وكثير من العراقيين الذين لم يدلوا بأصواتهم في 2005 كانوا نادمين لأنه فاتتهم هاي الفرصة التاريخية، راح يكون هذه مرة ثانية فرصة تاريخية للعراقيين في الخارج لإعطاء أصواتهم ولرسم سياسة الحكومة العراقية الجديدة ورسم سياسة المستقبل. العراق بلد ديمقراطي، عراق تعددي، عراق مبني على القانون والدستور والدولة القانونية.
السيد نبيل رومية رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة، نشكر لك هذا الحوار.
أعزائي المستمعين، ما تزال الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي في محافظة كربلاء تحول دون عودة الإشارات الضوئية الضرورية لتنظيم مرور السيارات والمرة. سائقو مركبات ومواطنون وشرطة مرور يتساءلون إلى متى ستظل الإشارات الضوئية بلا ضوء، وإلى متى ستبقى الفوضى هي السمة البارزة في شوارع المدينة. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر يرصد هذه الظاهرة القديمة في شوارع المدن العراقية.
يبدو أن نسبة كبيرة من سائقي السيارات في كربلاء تأمل بعودة الحرارة للإشارات الضوئية، فالسائق مكي طاها بدري يعتقد أن هذه الإشارات أكثر تنظيما للسير.
إشارة ضوئية هم ضرورية أن لأن خربطة صايرة بالشارع، الشارع صار مو مثل الأول، ازدحام وصارت يعني ياها كان قام يجي يصعد سيارة وما يحترم لا الكبيرة ولا الصغيرة ولا يحترم الإشارة، هاي الوضعية مالتنا.
تزود المؤسسات الخدمية بالكهرباء على مدار الساعة بربطها بشبكة الطوارئ، ولأن الإشارات الضوئية مهمة في تنظيم السير يرى المواطن أبو حيدر أن على مديرية المرور في كربلاء أن تعمل على ربط الإشارة الضوئية بخط الطوارئ كسائر المؤسسات الخدمية، بينما سلام أبو حيدر وهو سائق تاكسي يرى أن الإشارة الضوئية ممارسة يومية للتثقيف على احترام القانون.
لا، الإشارة أفضل من شرط المرور، ليش؟ حتى نتعلم على القانون، حتى نتعلم أكو إشارة ضوئية مثل باقي العالم الدول المجاورة اللي بصفنا، نتعلم ولو قانون ولو 10% من القانون، لأن هسه أكو ناس بالشارع تمشي بدون أخلاق بدون جسمه، فيعني اللي نتمناه من الحكومة تفعل إشارة ضوئية.
شرطة المرور ممن حلوا محل الإشارات الضوئية بعد أن غادرتها الطاقة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي يتمنون أيضا عودة الإشارة الضوئية إلى العمل، ويرى شرط المرور سامر عزت إنه قد آن الأوان لشرطي المرور أن يستخدم يده لتسجيل أرقام السيارات المخالفة بدلا من استخدامها لإطلاق إيماءات تنظيم السير.
أحسن أحسن، وماكو واحد ماكو واحد يعبر بكيفه، يعني كل واحد ملتزم بالإشارة الضوئية، وإذا يخالف عقوبة اللي هي الغرامة اللي تفرضها مديرية المرور على كل مواطن، لذلك فهي دليل على النظام والحضارة الإشارة الضوئية، لأن ماكو داعي شرط مرور، يعني هو هاي التكنولوجيا فرضت نفسها بهالوقت الحاضر، ماكو داعي شرط مرور ويوقف ويأشر وشمس ومطر، مو صح يعني؟ فأكيد الإشارة الضوئية أفضل من شرط المرور.
يعتقد شرطة المرور أن توقف الإشارات الضوئية أضاف إلى أعبائهم أعباء أخرى وجعل عملهم أصعب، خصوصا في ظل زيادة أعداد السيارات في الشوارع. وبينما تستقبل كربلاء ملايين الأشخاص سنويا وتزداد حركة السيارات باتجاه المدينة، يصبح من الضروري الاهتمام بالشوارع وخصوصا بالإشارات الضوئية.
إذا تخربط نظام السير هنا راح يصير شلون نقول هربجي تقول بالعامية مالتنا، فإذا الإشارة ما موجودة راح يضطر المنتسب يوقف وراح يصير عليه واجبات مكثفة، من غير يعني القضاء على المخالفات راح يعطي إشارة زين وراح يسحب مسبسكات، يصير عليه واجبات مكثفة خصوص هذا.
مديرية المرور في كربلاء قالت إن أهمية الإشارات الضوئية لم تغب عنها بحسب مدير المرور العقيد مانع عبد الحسن العامري، ولكن يبدو أن المشكلة التي أطاحت بالإشارات الضوئية قبل 20 عاما هي ذاتها التي تحول دون عودتها.
دراستها وتم مع الحكومة المحلية الخاصة بهندسة المرور في البلدية، هاي القضايا متعلقة بالحكومة المحلية اللي متصلة بالبلدية، لأن الميزانية والصرف عن هذا الطريق تم التباحث وتم رفع هذه المقترحات وتم إكمالها، ولكن المشكلة الوحيدة هي التيار الكهربائي موافقة واستمراريته لعدم حصول موافقة بالنسبة لدائرة الكهرباء على طوارئ. هذه العملية أيضا مفيدة وحضارية وتنظم لنا عملية السير، كذلك ترفع بعض الكاهل عن رجل المرور.
بالطبع ما يتمناه المنزعجون من زحامات التقاطعات هو القضاء نهائيا على هذه التقاطعات من خلال المجسرات، ولكن وكحل يناسب المرحلة يرى بعضهم إن إعادة الإشارات الضوئية إلى التقاطعات مسألة ضرورية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع الفنان العراقي إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
أنا حبيت جي ابنية يا وردة يا جورية حني علي شوية قلبي بحبك حيران
أنا حبيت جي ابنية يا وردة يا جورية حني علي شوية
يا وردة يا سمينة يا درة يا ثمينة قد من حبك حبينا وعيونك تروي العطشان يم عيون النعسانة يم خدود الريانة يا لطولك خيزرانة يتمايل يا غصن البان أنا حبيتك يا بنية يا وردة يا جورية حني علي شوية قلبي بحبك حيران شعرك ليل بحالة وجبينك هل هلالة حسنك ماكو بجمالة ساحر جذاب وفتان
شعرك ليل بحالة وجبينك هل هلالة حسنك ماكو بجمالة ساحر جذاب وفتان
يا الحسنك يروي من بعيد وجهك مرايا للغيب مصباحك مصباح العيد يتلون بجمال الوان يا الحسنك يروي من بعيد وجهك مرايا للغيب مصباحك مصباح العيد يتلون بجمال الوان أنا حبيتك يا بنية يا وردة يا جورية حني علي شوية قلبي بحبك حيران
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء لنتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، يسلط فيها الضوء الزميل ديار بامرني على ملف استهداف المسيحيين في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. شهدت الآونة الأخيرة عمليات متزايدة استهدفت المسيحيين في كركوك ما دفع بعائلات عدة إلى مغادرة المدينة بسبب الخوف واستمرار استهدافهم. وقال رئيس أساقفة الكلدان في كركوك لويس ساكو لوكالة فرانس بريس يوم الأحد 24 الأول إن 10 عائلات أي حوالي 60 شخصا غادرت المدينة خلال الأسبوع الماضي فقط نظرا للخوف السائد في أوساطهم واستمرار استهدافهم لدوافع سياسية أو بسبب الجهل الديني. وناشد الأسقف ساكو الحكومة والجهات الرسمية في محافظة كركوك العمل على حماية المسيحيين والحفاظ على حياة المواطن أيا كان، وشدد على أن ما يشير الانتباه هو أن يصبح المسيحيون في كركوك خلال الأشهر الأخيرة هدفا للتهديد والخطف والقتل، فالجهل في الدين يجعل البعض يتوجه لقتل المسيحيين واستهدافهم بوصفه حلالا. تجدد مخاوف المسيحيين جاء بعد عمليات خطف وتهديد وقتل تعرض لها أفراد هذه الأقلية، آخرها خطف جماعة مسلحة المواطن عماد إلي عبد الكريم وقتله لاحقا. وسبقت هذه الحادثة اختطاف مسلحين طبيب أطفال وقتل صديقه أثناء عملية الخطف، وأفرج عن الطبيب المسيحي لاحقا بعد دفع فدية مالية. كما خطف مسلحون مدرسا مسيحيا جنوب كركوك وأطلقوا سراحه مقابل فدية، بينما أقتل مدير عام الرقابة المالية في المدينة. وأشار تقرير وكالة فرانس بريس إلى تعرض كنائس المسيحيين باستمرار لاعتداءات، ما أرغم عشرات الآلاف منهم على الفرار إلى الخارج أو اللجوء إلى سهل نينوى وإقليم كردستان العراق. مستمعنا الكرام، اللواء جمال طاهر مدير شرطة كركوك نفى في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر وجود أي حملة تستهدف الأقليات وتجبرهم على الهرب وترك المحافظة، معتمدا بذلك على نتائج التحقيقات التي أجريت مع مرتكبي جرائم القتل والخطف التي تعرض لها بعض المسيحيين خلال هذا العام، حيث أكد أن معظم هذه جرائم جنائية لكسب المال. وأشار طاهر إلى أن هذه الأقلية كانت ضحية لموجة العنف والعمليات الإجرامية التي تقوم بها جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية مثل غيرها من المكونات في المحافظة.
طبعا من تاريخ 1/1/2008 ولغاية 10/2009 اللي سجل عندنا 9 حوادث ضد إخواننا المسيحيين، ومن ضمن هذه الحوادث طبعا تم القبض على المتهمين الخاصة بأخوات 2 وتم القبض عليهم، والتحقيقات مستمرة واعترفوا بالحادث، وكان الجريمة لغرض السلب وكذلك أخذ المال والسرقة. وعندنا قضية أخرى طبعا هذا قتل أيضا بقصد السرقة وتم القبض على المتهم واعترف وحيلت أوراق إلى المحكمة وحكم بالإعدام. عندنا 3 حوادث أخرى أو 3 أشخاص قتلوا في يوم واحد في 26/4/2009، لا زال التحقيق مستمر ولم نوصل إلى النتيجة. وتم اغتيال مدير الرقابة المالية بتاريخ 2/7 والتحقيق جاري، ولكن القتل حدث بنفس ما اغتيل وقتل في نفس الفترة أي خلال 10 أيام عدد من الأفراد وكذلك من التركمان ومن العرب وبنفس الأسلوب وبنفس الوسيلة.
يعني حسب المعلومات الموجودة لديكم ليس هناك أي حملة تستهدف الأقليات، وإنما هي تقع ضمن الجرائم الموجودة في المدينة بسبب
أنا ليش أعطيتك التوضيح؟ لأنه هو هذا ما حدث. يعني الحوادث اللي صارت هي 9 حوادث قتل مثل ما بينت لك، يعني ليست هناك دوافع أو ليست هناك حملة مثل ما يقولون مكثفة على أخوان المسيحيين. وهذا العدد لو نقارنه مع بقية القوميات الأخرى يمكن ما تجي 5% بالنسبة لكذا.
لواء جمال طاهر رئيس أساقفة كركوك للمسيحيين الكلدان الدكتور لويس ساكو في مقابلة معه أكد أنه عائلات مسيحية عدة بدأت تغادر المدينة بسبب الخوف واستمرار استهدافهم، وأضاف لوكالة فرانس بريس أنه 10 عائلات أي حوالي 60 شخص غادرت المدينة خلال الأسبوع الماضي فقط. الأسقف ساكو ناشد الحكومة العراقية والجهات الرسمية وخصوصا محافظة كركوك العمل على حماية المسيحيين.
دعي بأنه الوضع الأمني متدهور وكذا وعشر عوائل، أنا ما عندنا أي علم بهالموضوع. وطبعا عوائل من تريد تتاجر مو بس هسه، يعني خلال فترات كلها يعني هجرت، وطبعا رحلت عوائل من الإخوان المسيحيين لأنهم أقلوا مثل ما يقولون للمقاومة، يعني إمكانية للمقاومة. وطبعا احنا بالنسبة لهالشيء هذا طبعا احنا نأمن الحماية والوضع الأمني جيد في محافظة كركوك.
يعني ليس هناك حالات هرب عوائل بهذا القدر مثل ما ذكر الدكتور لويس ساكو خلال هذه الفترة؟
طبعا هو يقول هالشكل، هو يعني ما أقدر أقول الحكي، ويجوز هو يعرف لأنه قد يجوز العوائل على اتصال معه، بس أنا ما سمعت شيء، طبعا هو أدرى بالموضوع.
كان هذا اللواء جمال طاهر مدير شرطة محافظة كركوك. أما الصحفي والإعلامي عدنان جاف لم يوافق مدير شرطة مدينته في رأيه، وأكد وجود حملة منظمة تستهدف المسيحيين وإفراغ المحافظة من مكون أصيل من خلال زرع الرعب بين أفراد الأقلية وإجبارهم على الهرب. ونفى عدنان ما يقوله البعض من أن هذه الحملة هي جزء من موجة العنف التي طالت كل العراقيين، معتمدا بذلك على أرقام ونسب عن سقوط الضحايا من المسيحيين ونوع الجرائم التي يتعرضون لها.
الحملة ليست جريمة اعتيادية أو جرائم اعتيادية تستهدف العراقيين، الحملة محاولة إخراج الأخوة المسيحيين من محافظة كركوك، وبالفعل هناك أنا أسميها هجرة للعوائل المسيحية، لأن وأنا يعني حسب لقاءاتي مع المعنيين والمسؤولين في قضية الكلدان أكدوا لي بأنهم مستهدفون فعلا، وهناك فئة تحاول إخراجهم رغم أنهم وصلاء في هذا البلد وشركاء فيه. وأنا باعتقادي هذه الجريمة ليست جريمة اعتيادية مثل ما يقول مدير شرطة كركوك.
لماذا باعتقادك أنه هذه الحملة بالذات هي فقط لاستهداف المسيحيين وليس هي ضمن موجة العنف الموجودة في محافظة كركوك وبقية المحافظات؟
العمليات التي تحدث في كركوك هذه بالعبوات ناسفة أو سيارات مفخخة، لكن عمليات اختطاف وابتزاز والمساومة ومن ثم القتل، لأن لو تأتي على عدد الموجودين في مدينة كركوك من الإخوة المسيحيين قليلة جدا، وهؤلاء يعني يتم اختطافهم ومن ثم الابتزاز ومن ثم إما القتل أو الفدية. يعني لو نأتي يعني عددية حسابية نقارن عدد الموجودين من المسلمين في محافظة كركوك مع عدد الموجودين من المسيحيين، فترى هناك عملية منظمة وهي رسالة إلى المسيحيين بأن يتركوا مدينة كركوك، على اعتبار أن هذه المدينة فقط مدينة للمسلمين وليس للآخرين.
يعني ألا تعتقد أنه هي وسيلة للجماعة المسلحة لخلق البلبلة بصورة عامة وليس فقط استهداف المسيحيين؟
هي بالتأكيد أي عمليات إجرامية كانت لزل المسيحيين أو المسلمين هي عملية يعني لزرع الفتنة أو تقليل الثقة بين الطرفين إن كان من المسيحيين أو المسلمين.
هل كان للقوى الأمنية في المحافظة أي دور خلال هذه الفترة، لنقول خلال الأشهر الماضية، في تكثيف عملياتها وتعزيز قدراتها لحماية الأقليات؟
سيد العزيز يعني أنا لا أريد أن أقلل من شأن القوات الأمنية، القوات الأمنية تحاول جاهدة جدا يعني مع القوات العسكرية وقوات الأسايش، لكن للأسف لو نرجع إلى يعني عدة شهور لا ننسى الهجرة الملموسة التي حدثت في كركوك وموصل عندما كان الاستهداف في المسيحيين بشكل واضح. ماذا فعلت القوات الأمنية للحماية؟ ولحد الآن هناك العشرات من العوائل المهجرة من موصل وكركوك وبغداد لم يفعلوا شيء.
طيب عدنان، ذكرت أنه في محافظة كركوك هناك بعض المناطق التي تتمركز فيها الأقلية المسيحية منها منطقة الماس، يعني خلال تجوالك في هذه المناطق هل تلاحظ أي تواجد القوات الأمنية ونقاط تفتيش؟
هناك قوات يا سيد العزيز، هناك قوات موجودة على الشارع، لكن عندما ترى يعني للأسف أقول عندما ترى الشرطي أو شخص الأمن الواقف تراه يعني إما ملتهيا بجهاز النقال أو جالسا داخل السيارة أو فقط يؤشر بيده ويسير السير، وليس ولا يوجد أي مساءلة أو استفسار عن الأشخاص الموجودين، يعني وجودهم من عدم وجودهم هناك إهمال.
كان هذا الصحفي والإعلامي عدنان جاف من كركوك. مستمعين الكرام، تعتبر منظمة حمورابي واحدة من الجهات الكثيرة التي تتابع وتوثق الانتهاكات التي يتعرض لها المسيحيون. وأشار ويليام واردا رئيس المنظمة وفي مقابلة أجراها معه الزميل حسن راشد إلى اختلاف وتنوع حملات الاستهداف
التي تتعرض لها هذه الأقلية بين خطف وقتل وسرقة، إضافة إلى وجود مافيات لتهريب البشر استغلت الظروف وزرعت الرعب بين العوائل لتجبرها على الهرب. ورد أكد أن الأقليات كانت أيضا ضحية للصراعات السياسية وأصبحت ورقة تستغل من قبل جهات عدة.
بدأ استهداف جديد للمسيحيين في مناطق عديدة وتحديدا في مناطق نينوى وكركوك وأربيل. في كركوك في هذا الشهر تم اختطاف وقتل أشخاص مسيحيين، أما في نينوى فلا يزال مسلسل الاختطاف مستمر. أما في أربيل في عنكاوى كان هنالك هجمة شرسة على سرقة بيوت المسيحيين. خلال الشهر الماضي أكثر من 40 بيت مسيحي في عنكاوى تم سرقته، يعني ظاهرة جديدة في أربيل لم تتعرض لها بلدة عنكاوى من قبل. هنالك مافيات مهربين لتهجير من جهة يهدد ويحدث الرعب، والمقابل يستلمهم ولتهريبهم عبر تركيا وعبر سوريا وعبر هذه المافيات هي مستفيدة من هذه العملية وإنهم امتدادات في داخل العراق. الجانب السياسي أيضا يدخل في هذا الإطار، مثلا ما يخص موضوع سهل نينوى، هنالك تداخل أمني بين أقليم كردستان ونينوى، وحكومة أقليم كردستان تحاول تشدهم إلى جانبها وتستخدمهم لصالحها، بالمقابل حكومة نينوى تحاول أنه جرهم لصالحها ووجد نفسهم في صراع ليسوا هم طرفا فيه.
ويليام وردة مدير منظمة حمورابي. أما الناشطة النسوية هنا أدوارد فأكدت من جانبها أن سبب استهداف المسيحيين إنهم أقلية ويعتبرون الحلقة الأضعف في المجتمع ولا يمتلكون الوسائل التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم. واتهمت وردة أيضا جهات سياسية بوقوفها وراء حملة الاستهداف هذه لزرع البلبلة.
يظهر أنه هذه المكونات هي بحكم كونها مكونات صغيرة ما أدها سبل للدفاع عن نفسها، يعني مستهدفة بسبب سهل الوصول إلها، وهذا الجانب يعني يخليها قد هدف للعصابات الإجرامية اللي موجودة. أولا هذه العصابات تسعى قسم منهم إلى السلب وإلى النهب، لكن أيضا ما أخفي عنك أيضا بها بعد سياسي، يعني بعد سياسي وبعد أمني لإرهاب الناس، لبث الرعب أكثر بين الناس. هناك قوى أو هناك عناصر تلعب دور سيء داخل مواقع مسؤولة، يعني احنا نلاحظ النبرات اللي تطلع احيانا بداخل مجلس النواب مثلا موجودين بجهات أمنية او موجودين في مواقع مسؤولة، بحيث يعني يحركون المسؤولين الاكبر بهذا الاتجاه ضد هالوضع كله.
كانت هذه الناشطة النسوية هنا أدوارد. مستمعنا الكرام، احتل العراق المرتبة الثانية في لائحة أخطر الدول في العالم بالنسبة للأقليات الدينية والقومية بعد الصومال. وقال تقرير أصدرته المجموعة الدولية لحقوق الأقليات التي تتخذ من لندن مقرا لها إن الأوضاع في الصومال والعراق والسودان وأفغانستان لم تتغير، لتأتي هذه الدول للسنة الرابعة على التوالي على رأس القائمة من حيث الخطورة التي تواجهها جماعات أو أقليات معينة وإمكانية تعرضها لمجازر أو عمليات قتل جماعي أو أي نوع من أنواع العنف المنظم ضدها. التقرير ذكر أن الجماعات المسلحة والإسلامية المتشددة استهدفت الأقليات الدينية والعرقية في العراق من مسيحيين ويزيدين وشبك وأصابئ مندائيين. وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها بما حدث في الموصل وكركوك من موجات عنف استهدفت تلك الأقليات وأجبرت الكثير من أفرادها على الفرار وترك العراق. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.